بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة أن الخيار يورث، وانتهينا إلى نتيجة تتوافق مع نتيجة المشهور ومع ما ادعي عليه الإجماع، وهي نعم أن الخيار يورث، ولكن في كثير من الأحيان، بل هو الغالب، أن الورثة متعددون، مع أن الخيار واحد وليس بمتعدد، فكيف يستحق الورثة المتعددون، كيف يستحقون الخيار؟ فمثلا إذا اشترى زيد قبيل وفاته 100 رأس من الغنم ودفع المال واشترط أن له الخيار لمدة شهر، فاشترى 100 رأس من الغنم ودفع 1000 دينار كثمن واشترط أن له الخيار لمدة شهر. أثناء الشهر مات زيد، فماذا ورث ورثته؟ ورثوا 100 رأس من الغنم وبعد، وورثوا الخيار. ورثوا الخيار يعني يحق لهم الفسخ، لأن الخيار مدته شهر، ومات زيد قبل استيفاء الشهر، فقد ورث ورثة زيد 100 رأس من الغنم وورثوا الخيار أيضا. هم كم واحد؟ 5، عند أب وعند أم وعند ابن وعند بنت وعند زوجة مثلا، زين ذولا 5 والخيار واحد، كيف يستحق هؤلاء 5، كيف يستحقون الخيار؟ أم كيف يمكن لهؤلاء 5 أن يفعلون الخيار؟ شنو الكيفية؟ شنو الطريقة؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وجود عدة إجابات، عدة آراء. الرأي الأول ما هو؟ قال استحقاق كل منهم الخيار على نحو الاستقلال، يعني زيد لما مات وترك خيارا واحدا وترك 5 من الورثة، كل واحد من هؤلاء الورثة يحق له أن يجري الخيار مستقلا عن غيره، يعني الأب فقط له قدرة على الفسخ، والأم فقط لها قدرة على الفسخ، والزوجة فقط لها قدرة على الفسخ، والابن فقط له قدرة على الفسخ، كذلك البنت فقط لها قدرة على الفسخ. هذا هو القول الأول، وفي درس البارحة أجبنا عن القول الأول وقلنا لا دليل على هذا، فإن الورثة كل واحد من عندهم يرث المال بالنسبة، يعني الأم إلها سدس، الأب إلى سدس، الزوجة إلها ثمن وما تبقى يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، كل واحد إلى جزء من المال. على أي أساس؟ الذي له جزء من المال له الخيار كاملا، لا دليل على ذلك. هذا القول الأول وجواب. وصلنا إلى من إحنا الآن؟ للرد على القول الثاني. القول الثاني ما هو؟ القول الثاني يقول أن كل شخص، كل فرد من الورثة له خيار بمقدار من؟ بمقدار نصيبه، بمقدار حصته. يعني الأم لها سدس الخيار، والزوجة لها ثمن الخيار. يعني بحيث الأم إذا أرادت أن تجري الخيار وتفسخ، لا يحق لها أن تفسخ عقد 100 رأس من الغنم، بل تفسخ العقد بمقدار من؟ بمقدار السدس. إيش قد سدس المية؟ 16. تستطيع أن تفسخ بهذا المقدار. بالنسبة للذي باع 100، ثم جاءت الأم وقالت أنا أريد أن أفسخ بمقدار حصتي، فيحق له أن ماذا يقول؟ لقد تبعضت الصفقة، أنا أيضا لي خيار، إذا أجريتي خيارك أنا أيضا أجري الخيار وألغي البيع كله. المرأة يعني الأم تقول هذا مو مسؤولين، المو أنا أريد أفسخ، أنت أفسخ ماني علاقة بغير. المهم هذا هو القول الثاني، وهو أن لكل وريث حصة من الخيار تتساوى مع حصته من الميراث. هذا القول أيضا قال فيه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. وأما الوجه الثاني، هذا نقاش ويا من؟ مع القول الثاني. الوجه الثاني يعني القول الثاني. قال فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث، يقول هذا القول الثاني لا يتنافى مع ظاهر أدلة الإرث، فكما أن أدلة الإرث تقول كل وريث يرث حصته ونسبته من المال، بين هذه الأدلة وبين قولنا كل وريث يرث من الخيار بنفس نسبة حصته من الميراث، ماكو منافات. كلام جيد لا بأس به. قال وأما الوجه الثاني فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث من ثبوت مجموع المتروك لمن؟ لمجموع الوارث، إلا أن تجزئة الخيار بحسب متعلقه. إحنا ليه جزئنا الخيار؟ لأن متعلق وهو المال فيه مجزئ، المال مجزئ، إذن الخيار جزئناه طبقا لتجزئة المال. مما لم تدل عليه أدلة الإرث، يعني أدلة الإرث غاية ما تدل عليه شنو؟ غاية ما تدل عليه أدلة الإرث أن الوارث يرث الخيار. أما كيف يرث الخيار؟ ما مذكور، ما منصوص، لا توجد إشارة في كتاب أو في سنة كيف يرث الوارث المتعدد، كيف يرث الخيار؟ لا يوجد هكذا دلالة. قال أما ما كان منها، يريد يناقش الأدلة دليل دليل. أما ما كان من الأدلة كالنبوي، شنو النبوي؟ ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال يرث الوارث مما ترك الميت من مال وحق، قال غير متعرض للقسمة فواضح. تعرض للقسمة تورث الأموال. القسمة موجودة في الكتاب والسنة، موجودة في الفرائض والسهام، أما كيف تورث الحقوق ما أكو دلالة. وأما ما تعرض فيه للقسمة كآيات قسمة الإرث بين الورثة أو الروايات الكثيرة التي تتكلم كيف يقسم المال بين الورثة، فغاية ما يستفاد منها في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ثبوت القسمة فيما يحصل بأعمال هذا الحق أو إسقاط هذا الحق. فشو صار النتيجة؟ فيقسم بينهم العين المستردة بالفسخ أو ثمن العين أو ثمنها، ثمن العين الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق الإرث. يقول غاية ما تدل عليه الأدلة التي تتكلم عن أن الأموال تقسم بين الورثة بالحصص وبالنسب وبالفرائض، يقول غاية ما تدل عليه الأدلة أن العين إن كانت باقية تقسم حسب النسبة، وأن العين إذا أصبحت مالا فيقسم المال حسب النسبة، أما الحق المتعلق بالعين فالأدلة ساكتة عنه. يعني نرجع لمثالنا، مو أكو 100 رأس من الأغنام تقسم حسب النسبة. إذا اتفق الورثة ورجعوا الأغنام وجابوا الألف دينار، الألف دينار كيف تقسم؟ حسب النسبة أيضا. أما أن الورثة يردون يستعمل، بعضهم يستعمل الخيار وبعضهم لا يستعمل الخيار، كيف يكون الخيار بينهم؟ حسب النسبة أو لا؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: لا دليل على أن الخيار يقسم حسب النسبة، العين تقسم حسب النسبة وثمنها يقسم حسب النسبة، أما الحق المتعلق بالعين كالخيار فلا دليل على أنه يقسم حسب النسبة. قال: وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته فلا يستفاد من تلك الأدلة. فالمتيقن من مفادها، يعني مفاد من؟ مفاد الأدلة هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي لمن؟ للمجموع. يعني أكو إجمال، الشيء الوحيد الثابت هو أن هؤلاء لهم حق الخيار، أما كيف يستخدموا، كيف يستعملوا، النصوص ساكتة عن هذا المعنى. وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته فلا يستفاد من تلك الأدلة، فالمتيقن من مفادها، من مفاد تلك الأدلة هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع، خيار واحد للورثة، لكل الورثة، لجميع الورثة. أما كيف يستخدم؟ الأدلة لا تذكر هذه التفاصيل. فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع، يعني الأب والأم والزوجة والابن والبنت، خمسة ورثة اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على الخيار، وذهبوا هؤلاء الخمسة ذهبوا إلى البائع وقالوا لقد فسخنا. يصير الفسخ لو ما يصير؟ يصير. وإلا يعني وأما إذا لم يتفقوا على الفسخ فلا دليل على الانفساخ في شيء منه، ماكو دليل أن الأم إذا فسخت ينفسخ السدس، ماكو دليل أن الزوجة إذا فسخت ينفسخ الثمن، ماكو دليل. شنو معناها؟ معناها أن الدليل الذي دل على أن الخيار يورث هذا الدليل يدل على صورة واحدة محل يقين. شنو هاي الصورة الواحدة؟ يتفق الجميع على الفسخ قطعا يقع الفسخ، أما لو اختلفوا فلا دليل على أن الفسخ يبعض، لا دليل على أن الخيار حق الخيار يبعض، لا دليل على ذلك. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ومن هنا يظهر إن المعنى الثاني للوجه الثالث. احنا قلنا كم قول عندنا في المسألة؟ إذا حللناهن أربعة، الأول وضحناه، الثاني وضحناه، هذا الثالث إلى وجهين، إلى احتمالين، فالمجموع إيش صار؟ المجموع أربعة. وقد صرح الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن الأقوال من الممكن أن تكون أربعة. الرابع شنو الرابع؟ قال: وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع. العبارة خليها بين قوسين: وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع. هو شو يريد يقول؟ يريد يقول الإشكال الذي ورد على الثاني نفسه يرد عليه من؟ على الرابع. يعني يريد يقول يا قول صحيح الثالث، يريد يصحح القول الثالث كما سوف نبين. قال: ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث، يعني القول الرابع حسب ترتيبنا، القول الرابع وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع. جيد. يعني شنو معنى هاي بين قوسين؟ شنو معنى هو؟ شنو معنى القول الرابع؟ معنى القول الرابع هو كل واحد من عندهم من حقه شي يسوي يفسخ، كل واحد منهم من حقه يفسخ بشرط أن غيره، وش في غيره؟ لا يفسخ، عفوا لا يجيز، أن غيره لا يجيز، يعني غيره ما يعارضه، غيره يسكت. أما لو أن غيره عارض فلا. قال: ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع أيضا لا دليل عليه، فلا يؤثر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر. يقول حتى لو أحدهم فسخ والثاني سكت فسخ أحدهم لا قيمة له. أما القول الرابع شو يقول؟ القول الرابع إذا فسخ أحدهم ولم يجز الآخر بل سكت فسخ أحدهم صحيح. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: هذا لا دليل عليه. ايش تعين عندنا؟ راح يتعين عندنا القول الثالث. قال: مع أن هذا المعنى أيضا مخالف لأدلة الإرث لما عرفته من أن مفادها، يعني مفاد أدلة الإرث بالنسبة إلى المال والحق شنو؟ واحدون. ومن المعلوم أن المالك للمال ليس هو الجنس المتحقق في ضمن المجموع. يعني لا تستطيع أن تجعل البعض يؤثر في الكل، هاي معنى عبارته. هذا واحد إلى حق، على أي أساس يؤثر في الكل؟ كما أن من ورث بعض المال ما يحق له يبيع كل المال، كذلك من ورث بعض الخيار ما يحق له أن يجري الخيار الكامل. ثم إنما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة. يقول هاي صار عندنا قاعدة، احنا راح نأسس قاعدة: كل من ورث بعض الحق لا يحق له أن يتصرف في كله إلا أن يدل دليل، إلا أن يدل دليل خاص على أن هذا له بعض الحق ولكن يجوز له التصرف في جميع الحق. مثل إيش الدليل الخاص؟ مثل الشفعة، ها؟ والقرآن. قصاص، أكو أدلة خاصة كما سوف نبين الآن إن شاء الله عز وجل. قال نعم، لو علم ذلك من دليل خارج اتبع الدليل الخارجي، كما في حد القذف فإن النص قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين. شنو النص؟ النص هو موثقة عمار الساباطي، أقرأ لك الموثقة حتى تصير المسألة واضحة. روى عمار الساباطي قائلا: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة، يعني يا ابن الزانية، وكان للمقذوف الذي قذف وقيل له أنت ابن زانية، وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه، يعني عندنا زيد وعندنا عمرو، اجى خالد فقال لزيد يا ابن الزانية، هذا القذف ما يأثر على زيد فقط، يأثر عليه من؟ على أخوه، لأن الأم واحدة. فزيد عفا وعمر لم يعف، فهل يسقط الحد؟ يسقط، لأن البعض عفا والبعض لم يعفو. أو يجزأ لأن البعض عفا والبعض لم يعفو. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعل، وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه، فعفى أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان له ذلك؟ قال الإمام عليه السلام: أليس أمه هي أم الذي عفى؟ يعني بما أنها أم عمرو، فيحق لعمرو أن يرفع أمره إلى القاضي فيجلد 80 جلدة، حد القذف، حتى لو عفى منه، حتى لو عفى زيد. شنو معناها؟ معناها الحق مقسم بين زيد وبين عمرو. زيد عفى وعمر لم يعفو، عدم صدور العفو من عمرو بقى الحد، شبيه بقى الحد كاملا على ذلك القاضي. هذا دليل خاص، هذا دليل خاص. قال وكبلي: وكحق القصاص فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين. أيضا هناك رواية وهي صحيحة أبي ولاد الحناب عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول أبو ولاد الحناب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي. وقال الأب: أنا أعفو. وقالت الأم: أنا أخذ الدية. زيد قتل عمرا، أولياء الدم، الأب ماذا قال؟ أعفو. والابن ماذا قال؟ أقتل. والأم ماذا قالت؟ أريد الدية، أريد الدية. فما هو الحق؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: فليعطي الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية. يعني شلون؟ بمعنى أن زيدا عندما قتل عمرو والمفروض أن القتل عن عمد، فالورثة اللي هم أبو عمرو وأم عمرو وابن عمرو إذا اتفقوا على القصاص والقتل يقتل، وإذا اتفقوا على الدية يأخذون الدية، وإذا اتفقوا على العفو يتحقق العفو. فإن اختلفوا صار بيناتهم اختلاف، بحيث الأب قال أعفو، الأب عندما قال أعفو نقول له لقد عفوت بمقدار ميراثك، عفوت بمقدار ميراثك. إيش قد ميراثك؟ سدس. فعفوت بمقدار السدس. زيد ماذا يقول حينئذ؟ كيف تقتلونني وقد عفي عن جزء مني؟ الأب له سدس وعفى، إذا لا يجوز أن أقتل لأن جزء مني معفو عنه. فنحسب إيش قد الدية، نطلع سدس الدية. الولد الذي أراد أن يقتل يأخذ سدس الدية، يدفعها إلى من؟ يدفعها إلى القاتل، أو يدفعها إلى ورثة القاتل بعدما يقتل. يقول له مو أنت تقول عفية عن سدسي، هذا سدسك دية، ننطيك سدس الدية. نرجع للأم، الأم ماذا اختارت؟ قالت أنا أريد دية، أيضا سدس، سدس الدية. يأخذ الابن، ابن القتيل، يعطيها المن إلى أم القتيل، يقول هاي حصتك. فحينئذ أصبح الأمر كله بيد من؟ كله بيد ابن الميت، كله بيد ابن الميت، لأنه اختار القتل. لما اختار القتل الأم رادت دية، قالت أنا أريد دية، شو اللي علاقة بالقتل؟ أنا أريد دية، الدية يدفعها ابن القتيل، سدس الدية. والأب قال أريد أن أعفو، لمن قال أريد أن أعفو يعني أعطى الحق لمن؟ للقاتل، قال له هذا القاتل ما تعطيه سدس الدية، فأصبح لي حق القتل. هاي دليل الخاص دل على هذا المعنى، أن من له بعض الحق له بصورة أو بأخرى أن يكون الحق كل بيده، هذا دليل خاص. قال لكن مع دفع الآخر مقدار حصة الباقي من الدية إلى أولياء المقتص منه جمعا بين الحقين، جمعا بين الحقين، لازم يرضي أمه ويرضي القاتل، هكذا أمر الشارع، كي يكون الحق كل بيد من؟ كل بيد ابن القتيل، كي يأخذ بثأر أبيه. لكن يبقى الإشكال في حكم مشهور من غير خلاف يعرف بينهم، وإن احتمله الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع، فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي، والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكل. يقول بقي عندنا شيء، أول شيء مشكلتنا وين؟ كيف يستطيع من له بعض الحق، من له بعض الخيار، كيف يستطيع إجراء الخيار كله؟ هذا سؤالنا. أنت إيش راح تقول؟ لعل المسألة كمسألة الحدود، شنو الجواب؟ كلا، مسألة حد القذف مسألة خاصة، فيها دليل خاص، وهي موثقة عمار الساباطي. أنت إيش راح ترجع وتقول؟ لعل المسألة كمسألة منو هاي الثانية؟ كمسألة القصاص وإرجاع سدس إلى الأم وسدس إلى ورثة القاتل. هذا أيضا الابن واحد استطاع أن يجري القتل في الكل، أخذ حق الكل. شنو الجواب؟ قال لا، هذا حكم خاص ودليله خاص، وهو صحيحة أبي ولاد الحناط. لعل حكم الشفعة ينفع. شنو حكم الشفعة؟ قال لقد درسنا في الفقه إذا أكو شركاء متعددين وبعضهم راد يبيع، إذا مثلا قطعة من الأرض اشترك فيها ثلاثة، إذا أراد أن يبيع أحدهم لا يحق له أن يبيع، لأن شركاء أولى بالشفعة. فعرض الأمر على شريكيه، الأول إلى شفعة والثاني إلى شفعة. الأول سكت ما عمل بحق الشفعة، الثاني قال أنا أعمل بحق الشفعة، بس الثاني أراد أن يعمل بحق الشفعة من يابا قول، لأن أنا لما أرد أبيع وعندي شركاء اثنين أبيع نص للأول ونص لمن؟ للثاني. واحد من عندهم سكت، الثاني قال أنا أخذ كله. أنت عندك حق شفعة بس مو كله، نص لك نص لمن؟ شريكنا الآخر. فالأول سكت، الثاني أخذ الحق، حق الشفعة استغله كله. الفقهاء يقولون نعم، حق الشفعة يثبت لمن أعمل الشفعة ويحرم من سكت. يقول هذا ما بدليل خاص، وهو نظير ما نحن فيه. والتفرقة بين ما نحن فيه وبين مسألة الشفعة التفرقة صعبة. فماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن مسألة الشفعة تشبه مسألتنا، فلماذا في الشفعة جوزوا أن من له بعض الحق له أن يستوفي جميع الحق، وفي مسألتنا مسألة الخيار قالوا أن من له بعض الحق لا يحق له أن يستغل جميع الحق؟ والحال أن المسألة مسألة الخيار مسألتنا، ومسألة الشفعة من واد واحد. يقول هذا محل إشكال ترى لابد أن يلتفت إليه. لكن يبقى الإشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم. وين احتملوا في الدروس؟ الشهيد الأول رحمه الله احتمل وجود خلاف وين؟ في الدروس الشرعية. من أن أحد الورثة، أو هو الذي احتمل ذلك القول واحتماله يدل على أنه قد يكون مخالف الجملة، من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع. سنذكرنا مثال الشفعة دون مسألة الميراث، نقدر لا نمثل بالميراث مثل ما مثل. يعني أن هؤلاء الثلاثة الأربعة الخمسة قد ورثوا عقارا وورثوا الشفعة أيضا، الشفعة هم ورثوها. بعضهم سكت، واحد من عندهم عامل بالشفعة فأخذ الكل فاشترى الكل، واحد إن شاء الله. من أن أحد الورث إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع، فإن الظاهر أن قولهم بذلك قول الفقهاء بمسألة الشفعة ليس لأجل دليل خارجي، لأن ماكو نص، مو مثل مسألة الحد ومسألة القصاص، هاي الشفعة ما بيها نص. والفرق بينه يعني بين الشفعة وبين ما نحن فيه الفرق مشكل، محل إشكال. شلون نجاوب عن الإشكال؟ يقول إلا اللهم أن يقال أن الشفعة جوزنا أن من له البعض له أن يفعل الكل دفعا للضرر، فهناك ضرر في الشفعة لا بد أن يدفع، ولا ضرر عندنا هنا كي نجوز عملية أن من له البعض في الخيار يجري الخيار كلا. قال ويمكن أن يفرق بالضرر، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة، لا راح يجيبون أجنبي غريب، لعل هذا هو السر في عدم سقوط حدي القذف والقصاص بعفو البعض. يقول لعل الضرر ليس هو السر في مسألة الشفعة فقط، بل هو السر في مسألة الحد أيضا، وفي مسألة القصاص أيضا، لأن الحدود والقصاص مبتني على التشفي. فإذا قلنا اسمع، فلان قال لأخيك يا ابن الزانية وأخوك عفا، فلا يحق لك أن تقيم عليه حد القذف. يقول هذا خلاف التشفي الذي شرعت الحدود للتشفي في مسألة القذف وغيرها. هذا ضرر لمن؟ على ذاك الأخ، فإنه قيل في حق أمه كذا وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا لأن أخاه قد عفا. وهذا الابن نفس الشيء، الابن في مسألة القصاص، الابن بسبب أن أبو الميت عفا وأن أم القتيل يعني أبو القتيل عفا، وبأن أم القتيل شرادت دية، هو لا يستطيع أن يأخذ بثار أبيه. يقول هذا ضرر عليه، يقول من أجل أن جدي عفا وأن جدتي أرادت مبلغ من المال، أنا ما أستطيع أن أقتل من قتل أبي عن عمد، هذا ضرر علي. فالشريعة ماذا قالت؟ قالت الطهنان سدس، والطهنان سدس وقت وتشفى. قال لأن الحكمة فيهما، يعني لأن الحكمة في حد القذف والقصاص التشفي، فإبطالهما بعفو أحد الشركاء إضرار على غير العافي. راح يصير ضرر عليه أنه قيل في حق أمك كذا وأنت لم تفعل شيئا، وقتل أبوك عن عمد ولم تفعل شيئا، وهذا غير موجود فيما نحن فيه. شنو اللي احنا به؟ خيار، ما بي ضرر. قال فتأمل جيد، ثم إنما اخترناه من الوجه الأولي، يعني من الوجه الأول، يعني القول الثالث، يعني القول الثالث يأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.